الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أيام لبنان الحزينة تتوالى فصولا، صبحية الضاحية عنيفة بعد ليل ملتهب، بيروت تكرر مطالبها، تل أبيب تحدد شروطها، ونتنياهو لتقديم اتفاق لبنان هدية لترامب، إسرائيل تقصف طرقا وجسورا لنقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، وعلي لاريجاني في دمشق اليوم، إعلام الحزب يهاجم العماد عون بشراسة، لا يرى القانون ولا الأعراف ولا أي قوة سياسية، وهذا مؤشر إلى عقلية الطامح لكرسي بعبدة، توقيف فان لحزب الله مدجج بالأسلحة والصواريخ في رشية، وفائض قوة الحزب يترجم تمرجلا على الصحفيين. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. إسرائيل تعد هدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من نتنياهو شخصيا، لكنها لن تسلمه له إلا بعد دخوله البيت الأبيض وجلوسه في المكتب البيضاوي على ما ذكر إعلاميا، وهي عبارة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان شريحة بعض بنوده، أبرزها انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، رغم أن الخطط لا تزال قيد الإعداد لتكثيف العمليات البرية إذا انهارت المحادثات في نهاية المطاف. إلى الآن يمكن القول إن الهدية مفخخة بألغام كثيرة قابلة لنسفها في أي لحظة، وحتى الساعة أيضا لا تتوانى إسرائيل عن توزيع هداياها الثقيلة والمميتة في كل من الضاحية والجنوب والبقاع، وإنما وجدت مقرات للحزب وأهداف مخفية في المناطق اللبنانية والسورية، وصولا إلى طرق إمداده بالسلاح من طرقات وجسور داخل لبنان وفي سوريا أيضا. والحزب من جهته في حال إنكار مريع للواقع المرير الذي أوصل إليه البلاد عموما والبيئة الحاضنة له تحديدا، وهو يصر على أن يكون وقودا لإيران المتفرجة حتى آخر عنصر فيه.
فالضاحية الجنوبية لم تلملم في هذا الصباح جراحها جراء القصف الجوي الذي تعرضت له ليلة الماضية، فقد واصل الطيران الإسرائيلي قرابة 4:15 هجماته مستهدفا بثلاث غارات برج البراجنة، ليرتفع عدد الغارات مساء أمس وصباح اليوم إلى 7 غارات.
وقد أدت الغارات تحديدا في الصباح إلى اشتعال النيران، وأتت بعد أنذار وجهه الجيش الإسرائيلي إلى شارع حطوم في البرج ومبنى قريب من كنيسة مارم خايل قرب حاجز الجيش اللبناني باتجاه الصفير، وسبق الغارات إطلاق نار كثيف في الضاحية لإخلاء المنطقة.
كما أنه بعد 3 إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للضاحية في الساعات 24 الماضية، ووسط تحليق مكثف للمسيرات في أجواء الضاحية وصولا إلى كسروان وأحيانا جبيل، تجددت الغارات العنيفة بعد منتصف الليل عقب غارة تحذيرية مستهدفة منطقة برج البراجنة وحر تحريك.
وقبيل بدء الغارات نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي تحذيرا تضمن خرائط تظهر مبنى ضخم يعرف بمبنى الإمداد وبجواره مبنى ملاصق يأتي ضمن دائرة الاستهداف، إضافة إلى مبنى في برج البراجنة مجاور لمدرسة الحكمة، وطالب سكان تلك البنايات والمباني المجاورة بإخلائها، معللا ذلك بوجودهم قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله.
جنوبا أغارت الطائرات على منزل في بلدة يحمر، سبقها استهداف دراجة ما أدى إلى مقتل سائقها، وعلى مجد الزون الناقورة شمع والمنصوري، وكان الطيران شن غارات على الغزي واستهدف منزلا بصاروخ لم ينفجر، وأغار على عين قانا ويحمر مدمرا 4 مباني سكنية إلى غارتين على النبطي الفوقة ومدينة بنت جبيل، وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطي من دون وقوع إصابات، وغارات على كفر رمان التي قتل مختارها وعينتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحنين وكفرة وشبعة وتبنين وبرج قلوي، بعدما كان أغار على عرب صليين ما أدى إلى مقتل 3، وغار على عرمتا أسفرت عن سقوط قتيلين.
وسجلت غارات على بنت جبيل ودير الزهراني وكفر جوز وكفر رمان وحي البياض في النبطية، ما أدى إلى سقوط قتيل إلى مجد السلم والطيري وطير حرفة وزفتة ودير الزهراني وياطر، بالتزامن مع قصف مدفعي على أرنون وياطر وبيت يحون وكونين وعيناتا، وقصف عنقودي على مجرى الليطاني في خراج بلاط ودبين وكفر حمام وكفر شوبة وفرون والنبطية الفوقة المنصور الجميجمي والبزوري، كما استهدفت غارة بصاروخ موجه منزلا في الغازية لم ينفجر، وقصفت المدفعات الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية من عيار 155 ملمترا بلدة يحمر الشقيف، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل وتضررها بالكامل، فيما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ موجه منطقة التابلاين في بلدة كفر رمان.
وفي البقاع غير الطيران على سحمر والهرمل،
حزب الله نفذ 24 عملية تصد لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشارها ومستوطنات في شمال إسرائيل وفق بيان أصدره.
وقبيل منتصف الليل الفائت استهدف الحزب تجمعا للجيش الإسرائيلي في مستوطنة صعصع بسلية صاروخية.
وقبيل منتصف الليل الفائت استهدف الحزب تجمعا للجيش الإسرائيلي كما أعلن سابقا قصفه تجمعا للمرة الثالثة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس، إلى استهدافه برشقة صاروخية من نوع نصر واحد تجمعا إسرائيليا عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل.
وكان الحزب قصف وللمرة الثانية مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة صناعات أسلحة عسكرية في رامات هاشارون في ضواحي تل أبيب.
الجيش الإسرائيلي ذكر صباحا أنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وليلة الماضية قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في مستوطنة معالوت في الجليل بعد ذوي صفارات الإنذار في المستوطنة المذكورة إلى مستوطنة أبريم، وأشارت الوسائل الإعلامية إلى ذوي صفارات الإنذار في ديشون في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.
وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصر وحدة سلاح الجو التابعة لحزب الله في غارة ويدعى علي بركات، أشار إلى مقتل ضابط وخمسة جنود وإصابة 4 في جنوب لبنان.
وكان إعلام إسرائيلي أشار إلى أن قوة من حزب الله مؤلفة من 4 عناصر فتحت النيران تجاه قوات جولاني داخل مبنى في جنوب لبنان وأوقعت فيهم 6 قتلى وعدد من الجرحى.
أما الجيش الإسرائيلي فتحدث عن مقتل ضابط وخمسة جنود في معارك مع حزب الله، ما يرفع عدد قتلى في جنوب لبنان إلى 53 منذ بدء عملياته.
ونشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حسابه على منصة إكس شعار لواء جولاني مع قلب مكسور بعد الإعلان عن مقتل ضابط وخمسة جنود من اللواء في لبنان.
القناة 14 تذكرت أن 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في معارك غزة ولبنان في خلال الساعات 48 الأخيرة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 107 ضباط وجنود من لواء جولاني قتلوا منذ 27 الأول 2023.
وسائل أعلام إسرائيلية أكدت بدورها أن الجيش الإسرائيلي يواجه معارك قاسية في الخط الثاني من البلدات اللبنانية.
هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن الجيش توغل في مناطق تبعد 8 إلى 10 كيلومتر عن الحدود مع لبنان. صحيفة معاريف نقلت عن مسؤول استخباري أمريكي أن حزب الله لا يزال قادرا على تنفيذ هجمات في الخارج.
ومع استمرار المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف النار في لبنان، كشفت مصادر أن مصادقة سياسية تمت في إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية البرية، وأن القيادة الإسرائيلية أقرت تعميقها لتشمل قرى إضافية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن التعميق يأتي في إطار الضغط السياسي.
وسط هذه الأجواء ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعتزم إعداد خطط لوقف النار في لبنان كهدية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تفاهما على أن إسرائيل ستقدم هدية لترامب، وأنه في كانون الثاني المقبل سيكون هناك تفاهم في شأن لبنان.
ونسبت الصحيفة إلى 3 مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين أن مساعدا مقربا من نتنياهو قال لترامب وجيرد كوشنر إن إسرائيل تسارع للمضي قدما في اتفاق وقف النار في لبنان بهدف تقديم فوز مبكر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب.
يذكر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر المقرب من نتنياهو التقى ترامب في منتجعه في ولاية فلوريدا قبل أن يبدأ لقاءاته الرسمية في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الحالية.
وتابعت الواشنطن بوست أن المحادثات التي أجريت مع ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف النار في لبنان يشمل تعاونا غربيا وروسيا.
ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي القول أن الخطط قيد الإعداد لتكثيف العملية البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات في نهاية المطاف، مؤكدا أن شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.
كما سيتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة الحدودية لفترة أولية مدتها 60 يوما تحت إشراف الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما يدعو المقترح الإسرائيلي روسيا إلى منع حزب الله من إعادة التسلح عبر الطرق البرية السورية، حيث زار مسؤولون روس إسرائيل الشهر الماضي لمناقشة الخطة.
وفيما ذكرت الواشنطن بوست أيضا أن دورمر زار روسيا سرا لمزيد من المناقشات. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن نتنياهو لا يزال منخرطا مع إدارة الرئيس جو بايدن حول عملية وقف النار في لبنان، وأوضحت أن العمل على التوصل إلى اتفاق محتمل لا يزال يتم من قبل فريق بايدن، وأن هناك تقدما أحرز بهذا الصدد.
المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل قال أن لبنان ينتظر الحصول على مسودة جديدة للتسوية تتضمن صيغة اتفاق.
توصلنا خلال الزيارة الأخيرة للسيد آموس هوكشتاين إلى لبنان إلى توافق معه على نص معين، الاتفاق أن ينقله للجانب الإسرائيلي وأن يرسل بعده أي ملاحظات حول هذا الأمر. حتى اللحظة لم يصل شيء، لكن نحن نتوقع من خلال عمليات التواصل التي تحصل أن يتم هذا الأمر في فترة قريبة. الارتكاز بالنسبة إلينا هو الالتزام الواضح بالقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، وبالتالي أي نقاش مع الطرف الآخر ينطلق من هذه الثابتة، لبنان الرسمي ولبنان المقاوم ينطلق من قاعدة الحفاظ على السيادة اللبنانية.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قال أن إسرائيل لن توقف النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني.
وقال في جولة على الحدود اللبنانية لن نسمح بأي تسوية من دون أن تشمل تحقيق مجمل أهداف الحرب، وهي تجريد حزب الله من سلاحه وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإيجاد الشروط الأساسية لعودة الإسرائيليين إلى بلدات الشمال بأمان.
صحيفة إسرائيل اليوم كتبت أن وروم الحديث عن محاولة التوصل إلى اتفاق، تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان والاحتفاظ بالقدرة على قصف لبنان في أي لحظة ضمن شروط التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال نسمع اليوم في إسرائيل أصواتا تطالب بالاحتفاظ بالقدرة على توجيه الضربات في أي لحظة بل وغزو لبنان.
في الغضون دان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي تعرضت لها في الأسابيع الأخيرة اليونيفيل، داعيا كل الأطراف إلى ضمان سلامة عناصرها، وشدد أعضاء المجلس على أن عناصر اليونيفيل ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا لهجوم.
كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية والمعاناة بين المدنيين في النزاع بشكل عام، فضلا عن تدمير البنى التحتية المدنية والأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي في لبنان.
وأبدى مجلس الأمن كذلك قلقه بشكل خاص إزاء تعريض مواقع التراث العالمي اليونسكو في بعلبك وصول الخطر وارتفاع عدد النازحين داخليا.
في موضوع النازحين اللبنانيين أشار راعي أبرشية الدير الأحمر وبعلبك للموارن المطران حنا رحمي إلى أن ما نقوم به من استقبال لإخوتنا اللبنانيين نابع من قناعة مسيحية ووطنية.
وقال أن أهالي دير الأحمر والجوار فتحوا منازلهم أمام كل اللبنانيين النازحين، والكنيسة احتضنتهم انطلاقا من تعليمها، ومنذ اليوم الأول على بدء الحرب طالبت بتحضير مستشفى المحبة في دير الأحمر كي نخدم أهلنا، واليوم نطلق صرخة إلى الجهات المعنية للمساعدة في تجهيز المستشفى أكثر وتأمين المازوت والمواد الطبية والأدوية، فالمنطقة لم تعد قادرة على الاستيعاب، ولدينا بعض العائلات التي لم نستطع تأمينها كما يجب، لكننا نرفض إعادة أي مواطن إلى بلدته التي تتعرض للخطر، فالحمل كبير علينا، ومساعدة بعضنا في هذه الظروف الحرجة ضرورة.
وعن إشكالات في البلدة بين الأهالي والمهجرين أجاب المطران رحمي أنه لغاية الآن لم يحصل أي إشكال، خصوصا أن هناك معرفة سابقة بينهم بسبب الجيرة، ولكن في بعض الأحيان تحدث خلافات بين المهجرين أنفسهم، فنسارع على الفور لضبط الوضع، وهناك لجنة طوارئ تعمل بشكل متواصل وجدي وتقوم بتنظيم كل الأمور.
وتابع، نحن ككنيسة نقوم بالإحصاءات في كل منزل يستوعب نازحين، نسأل عن كل عائلة ومن لديها، كما تساعد اللجنة المذكورة أيضا في عمل البلديات بالتعاون مع عناصر من القوات اللبنانية والفعاليات، فيهتمون بمراكز الإيواء ويقومون بالتنظيم لمعرفة الوافدين والخارجين من تلك المراكز. كذلك عناصر الجيش يتدخلون على الفور منعا لأي إشكال ويتواجدون في كل مراكز الإيواء، لذا يمكن القول إن الوضع جيد جدا وهناك تفاهم من هذه الناحية.
وشرح المطران رحمي أنه تم تشكيل لجنة طوارئ مؤلفة من المطرانية، مكتب النائب أنطوان حبشي، اتحاد البلديات وبلديات المنطقة، مدراء المدارس، الجمعيات الخيرية والشبابية والكشافة، منسقية القوات اللبنانية، شبيبة كاريتاس، فريق الإسعاف، المراكز الصحية، مركز الرعاية الأولية، مستشفى دير الأحمر، مركز برقة الصحي تابع لمنظمة مالطا، بهدف تأمين كل حاجات المهجرين.
ومن لبنان إلى سوريا التي يصلها اليوم كبير مستشاري المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي الرجاني في زيارة لم تكن معلنة سابقا. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت أمس على محاور تابعة للنظام على الحدود السورية اللبنانية تستخدم لنقل الأسلحة والذخيرة إلى حزب الله.
مصدر عسكري نابع أو تابع للنظام قال إن الهجوم الجوي الإسرائيلي استهدف جسورا على الحدود بين البلدين في منطقة القصير في ريف حمص، ما تسبب بأضرار جسيمة وبإخراجها من الخدمة.
الجيش الإسرائيلي ذكر مساء أمس أنه نفذ في الأشهر الأخيرة العديد من الهجمات من أجل الحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وأن قصف هذه المحاور يشكل ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان.
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الأسلحة تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قواته والجبهة الداخلية.
وقبل ساعات من البيان الإسرائيلي ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا وصفتها بالمعادية فوق القصير في ريف حمص.
وكالة سانا نقلت عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي شن غارة من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا جسورا على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في القصير. وأشار المصدر إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها من الخدمة.
مصادر حقوقية سورية أكدت تنفيذ طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على جسور وحواجز تابعة لقوات النظام، متحدثة عن إصابة 15 شخصا من قوات النظام وفصائل موالية في حصيلة أولية.
مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن شرح ما حصل.
نتحدث عن 4 استهدافات على الأقل حتى اللحظة هي المؤكدة، حاجز للفرقة الرابعة في منطقة القصير، في الجسر أيضا في قرية بريف القصير، وأيضا بعض الطرق الترابية التي تصل إلى الحدود السورية اللبنانية. أي أنها عدة استهدافات إسرائيلية، على ما يبدو بأن الاستهدافات الإسرائيلية الآن باتت تتنقل باتجاه الأراضي السورية وليست فقط عند الحدود السورية اللبنانية، أي أنه بعمق الأراضي السورية بما تعرف بالحديقة الخلفية لحزب الله وهي منطقة القصير. والاستهدافات جاءت إلى ما بعد القصير، أي استهداف كل من يصل إلى القصير من حمص وريف حمص الجنوبي.
وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه طائرة مسيرة انطلقت من الشرق أثناء تحليقها في الأجواء السورية قبل تسللها إلى إسرائيل، وكان أكد أن سفينة حربية اعترضت مسيرة أطلقت من الشرق باتجاه منطقة إيلات.
وفي العراق أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية مساء أمس أنها هاجمت بالمسيرات هدفا حيويا في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل. ونشر الفصيل العراقي غير الشرعي لقطات قال أنها لإطلاق مسيرات باتجاه إيلات.
تحدث مصدر دبلوماسي غربي عن سلسلة قناعات دولية راسخة تبدأ بضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته بما فيها القراران 1550 و1680، ما يعني أنه لا يمكن العودة إلى الواقع السياسي السابق الذي تحكم بلبنان.
المصدر شدد على أن المجتمع الدولي يراهن بشكل أساس على دور الجيش في بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.
ولفت إلى أن الإجماع الدولي غير متباين بشأن تنفيذ 1701 وتسليم سلاح حزب الله إنما يدور النقاش حاليا حول كيفية سحب السلاح غير الشرعي من خلال تخريجة لائقة لا تؤدي إلى صدام أو تهديد للاستقرار اللبناني الداخلي.
في هذه الأثناء جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر للجيش اللبناني وانتشاره جنوب الظهر الليطاني، وأكد أنه تطرق إلى هذا الأمر في شكل مفصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أبدى استعداد الجيش وجاهزيته للانتشار تنفيذا للقرار 1701.
وإذ أعلن تأييده بعض هذه الأفكار المتداولة لوقف النار ومحاولة تطويرها، أكد الوزير المصري رفضه كل ما يمس سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.
وكشفت المعلومات أن ترتيب لقاء اليرزي بين قائد الجيش وعبد العاطي الذي زار لبنان أمس قبل غيره من اللقاءات كان عن قصد، وأن هدفه توجيه رسالة إلى الداخل والخارج أن الرهان المصري والعربي هو على الجيش في المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأشارت المعلومات إلى أن عبد العاطي تحدث بإيجابية كبيرة عن الجيش وقائده، ونقل إلى العماد عون رسالة قوية وواضحة تشدد على دعم المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن الأهم أنه دخل في التفاصيل وسأل عن احتياجات الجيش ليتم العمل على تأمينها.
أعلام حزب الله يواصل من دون هوادة هجومه الشرس على قائد الجيش، كاتبا أن دوائر عين التين بعثت برسالة قاسية إلى العماد عون، مفادها بأن اقتراحه الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في حزيران المقبل ووضعه في التصرف واستبداله عند نهاية السنة برئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فياض واستبدال عضو هيئة المحكمة العقيد قاسم فواز بالمقدم المغوار سياد فواز، هذا الاقتراح خارج عن الأصول وتم إصداره من دون تشاور كما يحصل عادة، وبالتالي لن يمر مرور الكرام، مشيرة إلى أن الثنائي الشيعي لا يزال موجودا في الحياة السياسية على ما جاء في المكتوب إعلاميا.
وبحسب الإعلام الأصفر فإن عون يكرر في قراره سابقة ارتكبها في العام 2021 عندما عزل رئيس المحكمة السابق العميد منير شحادي من دون سابق إنذار، استجابة لإشارات غربية قبل أشهر قليلة من إحالته على التقاعد.
أضاف أن الحادثتين تثبتان بما لا يقبل الشك أن القائد يريد تحويل العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة يتصرف بها كما يحلو له، فيعزل من يشاء ويعين من يشاء ممن لا يخالف رأيه.
إلا أن اقتراحه الأخير وفق ما نشر في الإعلام الأصفر المذكور يشير إلى أن حجره طاش كثيرا، وأنه وهو يبدو كما لا يرى أحدا أمامه، لا القانون ولا الأعراف التي تحكم التعيينات ولا أي قوة سياسية، وفي هذا مؤشر إلى العقلية التي سيتعامل بها الطامح إلى كرسي بعبدة في حال تحقق حلمه.
من ناحيته نقل عن مسؤول كبير في الثنائي الشيعي أن الأولوية حاليا هي لتحسين الوضع الميداني مع لجوء إسرائيل إلى سياسة الضغط على مجتمع ما يسمى بالمقاومة من خلال استهداف أماكن لجوء النازحين في مناطق بعيدة من الجبهات.
أضاف أبلغنا جمهورنا أن الحرب مفتوحة ولا تقتصر على بقعة جغرافية، بل تستهدف وجود شريحة أساسية في الوطن تقف في وجه إسرائيل، وقد تغلبت عليه في آب 2006 بعدم تمكينه من تحقيق أي شيء من الشعار الذي رفعه لخوض تلك الحرب التدميرية على لبنان عقب أسر حزب الله جنديين إسرائيليين في خلة وردي في 12 حزيران 2006، وانتهت تلك الحرب إلى مفاوضات غير مباشرة وتبادل الأسرى.
في راشية تم توقيف فان لحزب الله مدجج بالأسلحة والصواريخ كان يحاول الاختباء في المنطقة.
والعنتريات وفائض القوة سياسة لا يزال حزب الله يمارسها حتى الساعة. على الصحافة والضحية هذه المرة الزميل في جريدة نداء الوطن نبيل مملوك ومراسل قناتي العربية والحدث محمد البابا.
فقد كشف البابا عن تعرضه إلى اعتداء في بلدة جون أثناء تغطيته للغارة الأخيرة، وتم طرده من المكان وتهديده رغم استحواذه على إذن للتصوير.
أما مملوك فتعرض للضرب على أيدي 20 شابا من الحزب الأصفر داخل صيدلية مملوك التي يملكها والده، كما أطلق المعتدون النار داخل الصيدلية ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.
وسبب الاعتداء وفق المعلومات يعود إلى أن مملوك وبالتزامن مع سقوط مسيرة إسرائيلية في منطقة الخراب طلب من المواطنين عدم التجمع حفاظا على سلامتهم، إلا أن بعض مؤيدي حزب الله اعتبروا هذا التصرف إرشادا للجيش الإسرائيلي بمكان التجمع.
كما أن المعتدين صادروا ممتلكات مملوك الشخصية واستولوا على هاتفه قبل أن يعاد إليه لاحقا، ووثق أحد المواطنين لحظة الاعتداء على الزميل مملوك بمقطع فيديو تم التداول به عبر وسائل التواصل.
نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر كنسية أن البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بات يشرف شخصيا على ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ويتواصل مع المعنيين مكررا رفضه تعيين قائد جديد للجيش في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.
وأكدت المصادر أن الراعي بات مرتاحا للجو العام الداعي للتمديد رغم تخوفه من بعض التفاصيل التي قد تؤخر العملية.
بدورها أكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة.
وقالت إن التيار الوطني الحر قد يكون وحيدا في اعتراضه على التمديد إلا إذا قرر حزب الله لأسبابه الخاصة أن يكون في عداد المعترضين بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، ما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق النائب جبران باسيل.
أضافت المصادر أن الحزب لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، وأن كان غمز من قناة وعلى طريقته قيادة الجيش باستيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف في إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون، وأخذت على حزب الله أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكن الكوماندوس الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه.
المصادر النيابية نفسها رأت أن الحزب ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بتذرع أن التمديد وبالأخص لقائد الجيش يأتي بناء على طلب السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون من رئيسي المجلس النيابي والحكومة.
وأوضحت أن الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها لبنان لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصا أن الحزب كان أول من ناصر التيار الوطني الحر برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس للجمهورية.
وأكدت المصادر النيابية أنه لا مصلحة للحزب في التذرع بتدخل جونسون، معتبرة أن هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية، لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء معاني إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة بالمفهوم السياسي للكلمة لابد من أن تنفجر وتؤدي إلى أحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع.
وأملت ألا تؤدي مساءلة حزب الله قيادة الجيش إلى تعكير علاقته ومن جانب واحد بالعماد عون، ما دام أن الحزب يدرك أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وانتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثورة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارة الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسة الدستورية.
معلوم أن المجلس النيابي يستعد لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من الرئيس بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء.
ووسط هذا السواد في لبنان، إلا أن الأعياد المقبلة لن تمر من دون المغتربين الذين اعتادوا على وضع لبنان المتقلب وفضلوا المغامرة بزيارته.
فقد قال عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ظاهر إن طائرات العيد بدأت تمتلئ، ونسبة ملاءة الطائرات حتى اليوم هي 60%، وكلما تقدم الوقت ارتفعت النسبة، لا سيما أن هناك من قرر تمضية عيد الميلاد ورأس السنة في لبنان ولم يحجز بعد في موازاة من حجز، وعلى استعداد لتحمل عبء إلغاء الحجز في حال استجد أي تطور دراماتيكي.
أضاف أن الطائرات الآتية إلى بيروت من باريس بين 19 و 23 كانون الأول امتلأت، وتلك الآتية من دول الخليج العربي اسطنبول أثينا ولندن على وشك الامتلاء، وأن الطلب على الحجوزات على خط باريس بيروت ولندن بيروت أدى إلى زيادة الرحلات.
وشرح ظاهر أن الحجوزات المسجلة حتى اليوم تعد مؤشرا إيجابيا، وإذا استمر ستاتوكو في لبنان على ما هو عليه واستمر الاطمئنان إلى تحييد مطار بيروت، فأن مغتربين كثيرين سيمضون العيد في لبنان، ومن بينهم طلاب يتابعون تخصصهم في أوروبا.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم في خلال لقائه عائلة الرهائن الأمريكيين في غزة تحديثا في شأن جهود تأمين إطلاقهم جميعا، مؤكدا أن إدارته مستمرة في العمل بلا كلل لإعادتهم إلى ديارهم في أقرب وقت.
موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن بايدن طلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لقائهما أمس العمل معا للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
في هذه الأثناء أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الأمريكية وجهت اتهاماً إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعى آصف رحمن، الذي عمل لصالح CIA في دول خارج الولايات المتحدة بالضلوع في تسريب وثائق سرية متعلقة بخطط إسرائيل للقيام برد عسكري على إيران. أضافت أنه اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فيدرالية اليوم.
ومن باريس وقبيل المباراة المقررة بين منتخبي إسرائيل وفرنسا في العاصمة الفرنسية اليوم، تعهد وزير الداخلية الفرنسي بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
من أول صباح الخير للمعاون أول فادي شرف.
صباح الخير جميل.
صباح الخير فادي، تفضل.
طبعا عندنا حركة سير كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جوني وصولا حتى صربا، وبتتابع معنا ناشطة من صربا باتجاه نهر الكلاب وصولا حتى الضي. عندنا ضغط سير من الضي باتجاه انطلياس جل الديب وصولا حتى نهر الموت، وبتتابع معنا ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة وصولا حتى الكارنتينا. على المدخل الشرقي عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالة مرورا بالجمهور، وبتتابع معنا ناشطة وصولا حتى الحزمية. وعندنا حركة سير طبيعية من الحزمية باتجاه اقتصاد الرئيس لحود. على المدخل الجنوبي عندنا حركة سير طبيعية على اقتصاد الناعمة باتجاه خلدة، وعندنا حركة سير كثيفة أول أنفاق المطار من خلدة باتجاه أول أنفاق المطار، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه المدينة الرياضية. وعندنا حركة سير كثيفة على مداخل بشامون عرموت. داخل عاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم، وأيضا كثيفة على الواجهة البحرية مقابل الزيتونة باي، وعلى كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها. أما باقي القطاعات والمستديرات عم تشهد حركة سير ناشطة بهالأثناء. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 3 حوادث نتج عنهم قتيل وجريحات. مخالفات الرادار بلغت 96 مخالفة. والاستفسار عن أحوال الطرقات، الاتصال بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع على مدار الساعة. بالنهاية نتمنى السلامة لكم للجميع.
شكرا فادي وسلامتك. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الأحد، بيتحول لعاصف وماطر بغزارة تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركزة جنوب شرقي تركيا. إذن اليوم التأس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجة الحرارة، بكرة قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة بخاصة على الجبال وبالداخل بتكون أعلى من معدلات الموسمية.
السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا بالنهار وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الساحل وانخفاض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. بيتشكل ضباب على المرتفعات وبتسوء معه الرؤية وبتنشط الرياح تدريجيا بالليل مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز بجنوب شرق تركيا، وبتتكاثف الغيوم وبتصير الأجواء فجر الأحد مهيئة لتساقط أمطار غزيرة مع عواصف رعدية قوية، ومنحذر من تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار صباح الأحد. لاحد إذن بيكون الطقس غائم مع أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح نشطة تشتد أحيانا وبيرتفع معها موج البحر وبتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ من دون لتصير دون معدلاتها الموسمية، وبتسوء الرؤية بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار، ومنحذر من تشكل السيول على الطرقات وتساقط حبات البرد. الحرارة بين اليوم والسبت بين 17 و 24 درجة، الأحد والتنين بين 16 و 21 درجة. كان في الصباحية الثانية أيام لبنان الحزينة تتوالى فصولا، صبحية الضاحية عنيفة بعد ليل ملتهب، بيروت تكرر مطالبها، تل أبيب تحدد شروطها ونتنياهو لتقديم اتفاق لبنان هدية لترامب، إسرائيل تقصف طرقا وجسورا لنقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، وعلي لاريجاني في دمشق اليوم، إعلام الحزب يهاجم العماد عون بشراسة، لا يرى القانون ولا الأعراف ولا أي قوة سياسية، وهذا مؤشر إلى عقلية الطامح لكرسي بعبدة، توقيف فان لحزب الله مدجج بالأسلحة والصواريخ في رشية، وفائض قوة الحزب يترجم تمرجلا على الصحفيين. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.